أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. الكلام في قاعدة جديدة من قواعد هذا الكتاب، وهي القاعدة التي سوف يختم بها المصنف كتابه هذا. القاعدة هي قاعدة اللطف، وهذه القاعدة تشكل عنصرا مشتركا في عملية الاستدلال الكلامية، ويمكن أن يقال بأن هذه القاعدة تعتبر من العناصر المشتركة التي نحتاج إليها في الاستدلال على أغلب أو أكثر المسائل الكلامية. هذا أولا. ثانيا، هذه القاعدة تعتبر فرع من فروع مسألة التحسين والتقبيح. هاي مقدمة أشار إليها المصنف. هسه قبل أن ندخل فيما أشار إليه المصنف وسلط الأضواء عليه في هذه القاعدة، لابد من بيان القاعدة على نحو إجمالي، يعني بيان الجزئيات التي سوف يسلط الأضواء عليها المصنف والتي هي مرتبطة بهذه القاعدة. فأولا خلونا نفهرس كل المطالب التي أراد المصنف أن يسلط الأضواء عليها من خلال التعرض لهذه القاعدة. المصنف عنوان المطالب، مطالب هذه القاعدة، عنوانها بعنوان الإشارة إلى مجموعة من الجهات، وسوف يشير إلى ثمانية جهات. ثم بعد ذلك في خاتمة هذه القاعدة يشير إلى الإشكالات المثارة على قاعدة اللطف. خلونا الآن نشير إلى عناوين الجهات التي سوف يتكلم فيها المصنف. الجهة الأولى، المصنف راح يسلط الأضواء على تاريخ القاعدة. والجهة الثانية، المصنف راح يسلط الأضواء على بعض الآيات والروايات الدالة على قاعدة اللطف. شنو الدليل على قاعدة اللطف؟ راح يقول ترى عندنا مجموعة من الآيات ومجموعة من الروايات الدالة على قاعدة اللطف. الجهة الثالثة، أهمية القاعدة. الجهة الرابعة، آراء الناس في القاعدة، لأن هي متفرعة عن مسألة التحسين والتقبيح، وكما تعلمون وواضح عند الأخوة جميعا إن شاء الله بأن مسألة التحسين والتقبيح من المسائل الخلافية، بأنها تحسين والتقبيح عقليين أو شرعيين. فراح يتطرق إلى آراء الناس في القاعدة. الأمر الخامس، الجهة الخامسة، معنى اللطف لغة. الجهة السادسة، معنى اللطف اصطلاحا. الجهة السابعة، أقسام اللطف. الجهة الثامنة، أدلة وجوب اللطف. والجهة أو عفوا نهاية المطاف سوف يشير إلى الإشكالات المثارة حول هذه القاعدة. الآن خلونا نتكلم في الجهة الأولى من جهات هذه القاعدة، وهي تأريخ القاعدة. شو وقت ظهرت هذه القاعدة؟ هل ظهرت أفرض مثل في زمن الشيخ الطوسي؟ ظهرت في زمن الشيخ المفيد؟ ظهرت في زمن ابن الجنيد الإسكافي، ظهرت في زمن الغيبة الكبرى، في زمن الغيبة الصغرى، أم لا؟ بأن هذه القاعدة لها جذور ممتدة إلى زمن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. المصنف يقول أنا بعد أن تتبعت تاريخ هذه القاعدة وجدت بأن هذه القاعدة لها جذور ممتدة إلى زمن الأئمة المتقدمين، الإمامين الهمامين، الإمام الصادق والإمام الباقر عليهم السلام، وكذلك أصحاب الأئمة. يعني هذا فد دليل على أن هذه القاعدة لها ظهور ولها وجود ولها جذور في زمن الأئمة عليهم السلام، بأن أصحاب الأئمة عليهم السلام قد اهتموا بهذه القاعدة وقد ألفوا كتبا مستقلة في هذه القاعدة. الآن المصنف راح يجي يذكر بعض من ألف من أصحاب الأئمة وغيرهم في هذه القاعدة. فالآن اجي خلنا نقرأ هذا المقدار. قال: تعتبر قاعدة اللطف من القواعد الشريفة التي تشكل عنصرا مشتركا في عملية الاستدلال الكلامي، فهي من أمهات القواعد التي تتفرع من قاعدة التحسين والتقبيح العقليين، ويتفرع منها مسائل كثيرة كما سيتضح إن شاء الله تعالى. من هنا ينبغي أن نقف عندها والبحث فيها في عدة جهات. الجهة الأولى: تاريخ قاعدة اللطف، الذي يظهر من خلال تتبع تاريخ هذه القاعدة أن لها جذورا قديمة تمتد إلى زمن ظهور الأئمة عليهم السلام، وبالتحديد إلى زمن المتقدمين منهم، فقد اهتم بها أصحاب الأئمة عليهم السلام حتى ألفوا فيها كتبا مستقلة بعنوان اللطف، وبعضها بعناوين أخرى كالأصلح ونحو ذلك. ونقتصر هنا على ذكر البعض. طبعا فقط أقف عند عبارة المصنف، قال بعنوان اللطف، والبعض منها بعناوين أخرى كالأصلح. البعض اعتبر قاعدة الأصلح قاعدة مستقلة وأجنبية عن قاعدة اللطف، والبعض الآخر لا، اعتبر بأن قاعدة اللطف هي قاعدة الأصلح. فالمسألة كما يبدو بأن مسألة خلافية في أن قاعدة الأصلح هل هي بروحها ترجع إلى قاعدة اللطف، أو أن قاعدة الأصلح هي قاعدة مستقلة. هسه هذا مو كلامنا، بس حبيت أن أشير إلى هذا الخلاف. أخاف واحد يقرأ بعض الكتب الكلامية ويرى أن بعض الأعلام جعل بابا مستقلا لقاعدة اللطف وتحدث فيها، ثم بعد ذلك جعل بابا مستقلا لقاعدة الأصلح وتحدث فيها. خلونا نجي نتعرف على من كتب في هذه القاعدة. أول من كتب كما أشار المصنف هو هشام بن الحكم رضوان الله تعالى عليه. قال الشيخ الطوسي في الفهرست في ترجمة هشام بن الحكم: وله من المصنفات كتب كثيرة، منها كتاب الإمامة وكتاب الدلالات على حدوث الأشياء وكتاب الرد على الزنادقة وكتاب الرد على أصحاب الاثنين، إلى أن قال: وكتاب الألطاف وكتاب المعرفة. والشاهد شنو؟ الشاهد في كلامه رحمه الله: وكتاب الألطاف، يعني قاعدة اللطف. الثاني ما كتبه الفضل بن شاذان رحمة الله تعالى عليه. وقال الشيخ الطوسي في ترجمة الفضل وذكر الكندي. فالشيخ الطوسي ينقل عن الكندي في ترجمة الفضل بن شاذان، قال: وذكر الكندي أنه صنف ياهو الفضل بن شاذان 180 كتابا، وقع إلينا منها كتاب النقض على الإسكاف في تقوية الجسم، إلى أن قال: كتاب اللطيف. محل الشاهد وين؟ محل الشاهد بأنه كتاب اللطيف، ولكن محل الشاهد يحتمل فيه احتمالين. الاحتمال الأول أن يكون كتاب اللطيف الذي كتبه الفضل بن شاذان كتاب اللطيف مختص باسم الله تعالى، لطيف مرتبط باسم الله تعالى، فيكون أجنبي عما نحن فيه. احنا جاي نتكلم وين؟ جاي نتكلم عن قاعدة اللطف، ما جاي نتكلم عن معاني اللطيف شنو المراد من اسمه تعالى، وإنما نتكلم عن اللطف، وكما سيمر إن شاء الله بأنه واجب على الله تعالى. سشنو هذا الوجوب؟ راح نتكلم عنه. هذا الاحتمال الأول. فإذا إحنا وهذا الاحتمال، فلا يمكن أن يكون ما نقله الشيخ الطوسي أو ما نقله المصنف يكون شاهدا على تاريخ القاعدة. الاحتمال الثاني لا، أن يكون هذا العنوان كتاب اللطيف، أن يكون هذا العنوان في قاعدة اللطف، فيكون شنو؟ فيكون بعد مو أجنبي عما نتحدث به. على أي حال، قال: ولكن يحتمل في قوله رحمه الله كتاب اللطيف احتمالان، أن يكون هذا العنوان في قاعدة اللطف، الثاني أن يكون اللطيف مرتبطا باسم الله تعالى اللطيف، وفي تحديد المراد من اسمه تعالى اللطيف كلام طويل، هل هو من الدقة أو من اللطف؟ هذا مو كلامنا، احنا كلامنا مو في التعرض إلى اسم الله تعالى وشنو المراد من يمه، احنا جاي نتحدث عن قاعدة اللطف. الثالث ما كتبه ابن الجنيد الإسكافي، قال النجاشي في ترجمة ابن جنيد الإسكافي: وجه في أصحابنا ثقة جليل القدر، صنف فأكثر يعني في التصنيف، وأنا ذاكر لها بحسب الفهرست الذي ذاكرت فيه، له كتاب تهذيب الشيعة، له كتاب تهذيب الشيعة لأحكام الشريعة، وكان له نحو 2000 مسألة في نحو 2500 ورقة، كتاب الإناس بأئمة الناس، كتاب كشف التمويه والإلباس على إغمار الشيعة في أمر القياس، كتاب إظهار ما ستره أهل العناد من الرواية عن أئمة العترة في أمر الاجتهاد، ومسائل كثيرة جوابات سبكتكين العجمي، وجوابات معز الدولة، كتب الكلام كتاب التحرير والتقرير، وكتاب اللطيف. وكتاب اللطيف ما تقدم فيه من احتمالات أشرنا إليها كذلك يأتي في الأمر الثالث، القول الثالث، وهو ما كتبه ابن الجنيد. فهم يجي بأنه شنو الكتاب اللطيف؟ كتاب اللطيف هل هو مرتبط باسم الله سبحانه وتعالى اللطيف أو لا، بأنه عنوان لقاعدة اللطف. الرابع ما كتبه الشيخ المفيد رحمه الله، قال الشيخ النجاشي: محمد بن محمد بن النعمان شيخنا وأستاذنا رضوان الله عليه، فضله أشهر من أن يوصف في الفقه والكلام والرواية والثقة والعلم. له كتب الرسائل المقنعة، الأركان في دعائم الدين، كتاب الإيضاح في الإمامة، كتاب الإفصاح في الإمامة، كتاب جوابات مسائل اللطيف من الكلام، وعد من كتبه كتاب مسألة في الأصلاح. هاي بينا قبل قليل. واللطيف في الكلام يعني هذه قرينة على أن المراد منها قاعدة اللطف، لأن عبر عنها في الكلام. ويمكن أن يكون كذلك في الثالث اللي ذكر الشيخ النجاشي عن ابن الجنيد الإسكافي أيضا، باعتبار قال كتب الكلام كتاب لطيف، فقد يكون تعبير كتب الكلام قد يكون قرينة على أنه إشارة إلى قاعدة اللطف، باعتبار أن قاعدة اللطف من المسائل التي تبحث في علم الكلام. على كل حال هسه هذا مو بحثنا. الحاصل من كل هذا وين يريد يوصل المصنف؟ يريد يوصل إلى هذه النتيجة، ترى هذه القاعدة جذورها قديمة. هذا بالنسبة إلى الجهة الأولى. الآن الكلام في الجهة الثانية، وهي جهة مهمة. الجهة الثانية قلنا هي دلالة بعض الآيات والروايات على القاعدة. المصنف أولا راح يشير إلى 5 آيات فيها دلالة على القاعدة. الآية الأولى هي قوله تعالى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. الآية هي أن الله سبحانه وتعالى أمر نبييه موسى وهارون بأن يقولا لفرعون قولا لينا، والقول اللين هذا لطف من الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه يقرب العبد من الهداية ويقرب العبد من الاستجابة، الاستجابة لدعوة الأنبياء. بيان ذلك، ليش القول اللين لطف من الله سبحانه وتعالى؟ لأنه قلنا هو يقرب الإنسان إلى الهداية، لأن القول اللين له نحو التأثير في النفوس، فبالتالي هو يشكل عنصر من عناصر الاستجابة، نفس القول اللين. فعندما يأمر الله سبحانه وتعالى موسى وهارون على نبينا وعلى آله وعليهما السلام بأن يستعمل معه القول اللين، هذا لطف منه تبارك وتعالى، هذا لطف منه تبارك وتعالى، لأن هذا القول يقرب النفوس إلى الاستجابة. هذا ما يمكن الإشارة إليه في دلالة الآية على قاعدة اللطف. خل نقرأ هذا المقدار نشوف يطلع من عبارة المصنف لو ما يطلع. قال الآية الأولى قوله تعالى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، فإن الله تعالى أمر نبييه موسى وهارون أن يقولا لفرعون قولا لينا. ليش علل المصنف؟ لأن القول اللين له دخل في إيجاد الداعي، قول اللين يوجد داعي في نفس المدعو نحو الانصياع والاستجابة للدعوة إلى الله تعالى، وهذا نحو لطف من الله سبحانه وتعالى، كما سوف يأتي في تحديد مفهومه، إذ لا إشكال ولا شبهة في أن فرعون قادر على أن يهتدي سواء استخدمنا معه القول اللين أم لا، فبمجرد أن يتحدث معه بالمعجزة ويقيم البرهان على وجود الله تعالى سيكون قادرا على معرفة الحق، ولكن المعجزة والبرهان قد يكون له دخالة في تمكين العبد من الهداية، في تمكين العبد من الهداية. وواحدة من شرائط قاعدة اللطف كما سيأتي إن شاء الله، يشترط أن يكون الفعل ليس له دخالة في تمكين العبد من الهداية كما في قضية بعثة الأنبياء، فإن نفس بعثة الأنبياء هذا فعل له دخل في تمكين العبد من الهداية. لا، إحنا نريد نقول بأن العبد قادر على الهداية سواء لطف به الله سبحانه وتعالى أم لم يلطف به، هو قادر على الهداية، ولكن عندما يستعمل معه الله سبحانه وتعالى الطريقة، هذه الطريقة تقربه من فعل الطاعة أو تبعده من المعصية، هذا لطف من الله سبحانه وتعالى. ولذلك وإن كان سيأتي، ولذلك قالوا اللطف هو ما يكون المكلف معه أقرب إلى فعل الطاعة وأبعد من فعل المعصية، هذا راح يجي. فأمرهما باتخاذ هذا الأسلوب الخاص ليس لتحقيق التمكين حتى يتمكن من الهداية، لا، وإنما من جهة تأثيره في النفوس نحو الاستجابة والانصياع واتباع الحق وعدم التكبر عليه، بخلاف لو إجا مثل هارون وموسى وتكلموا مع فرعون بطريقة غير طريقة اللين، فواضح بأنه الطريقة الشديدة واللي تكون ممزوجة بالغضب ليس فيها تأثير على النفوس بحيث أن النفوس تنصاع إلى قول الداعي إلى الله سبحانه وتعالى. أما حينما يكون الأسلوب أسلوبا لينا، هذا يؤثر في النفوس فتكون أقرب إلى الطاعة، ولذلك قالوا بأن الآية فيها دلالة على لطفه تبارك وتعالى. هاي بالنسبة إلى الآية الأولى. أما بالنسبة إلى الآية الثانية وهي قوله تعالى ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فقالوا في دلالة الآية على اللطف بأن الله سبحانه وتعالى أرسل إليهم البلاء وأخذهم بالبأساء والضراء، نفس إرسال البلاء والسراء والضراء هو لطف من قبل الله عز وجل، لأن هذا البلاء وهذا البلاء وهذه البأساء والضراء سوف تلجئهم إلى الله سبحانه وتعالى، سوف تقربهم من الله سبحانه وتعالى، ولذلك القرآن الكريم قال لعلهم يتضرعون يلتجئون إلى الله سبحانه وتعالى. وإحنا قلنا اللطف هو ما يكون المكلف معه أقرب إلى فعل الطاعة أو اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، فاستدلوا بالآية المباركة على اللطف. الآية الثانية قوله تعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، ودلالتها على لطفه تعالى واضحة، فإنها تدل على أن ابتلاء الله أن ابتلاء تعالى للأمم السابقة بالبأساء والضراء كان لطفا بهم حتى يقربهم نحو التضرع واللجوء إليه تعالى. الآية الثالثة الدالة على اللطف قوله تعالى: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. الاستدلال بهذه الآية على قاعدة اللطف متوقف على المراد، ما هو المراد من الآيات أو بيان الوجه من الآيات التي تقرب الناس نحو التقوى فتدل على اللطف. فمرة نقول المراد من الآيات في القرآنية هي الظواهر الطبيعية، فالظواهر الطبيعية هي آيات من آيات الله عز وجل. وعلى هذا القول يمكن أن نقول بأن الآية دالة على قاعدة اللطف، فالقرآن فالله سبحانه وتعالى بيّن للناس الآيات. ليش بيّنهم؟ بيان الآيات لطفا منه لعلهم يتقون، أي يتقربون نحو التقوى، وبالتالي هو قرب من الله سبحانه وتعالى. هذا الاحتمال الأول، أن يكون المراد من الآيات هي الآيات الطبيعية، الشمس، القمر، الجبال، السماء، الأرض، ما شاكل ذلك. ومرة لا يمكن أن يكون المراد من الآيات التي ذكرت في هذه الآية المباركة، الآيات يعني التكاليف الشرعية، إقامة المعاجز على صدق الأنبياء، إنزال أحكام الله سبحانه وتعالى، فهذه بأجمعها آيات من قبل الله عز وجل. فإذا قلنا أن المراد من الآيات هي إقامة المعاجز على صدق الأنبياء المعجزة، أو التكاليف الشرعية، أو إنزال الأحكام الإلهية، فلن تكون الآية دالة على اللطف. ليش؟ لأن كما أسلفنا قبل قليل بأن واحدة من الشرائط التي أشار إليها الأعلام التي تشترط في قاعدة اللطف أن لا يكون لها دخل في تمكين العبد، يعني الفعل أن لا يكون مثل البأساء والضراء، هذا ليس له دخل في تمكين العبد. أما الآيات مثل المعجزة فهذا الفعل له دخل في تمكين العبد من الهداية، فالعبد عندما يرى البرهان ويرى المعجزة بعد هو لا إراديا يتمكن من الهداية. لا، إحنا نريد اللطف يشترط فيه أن لا يكون الفعل له دخالة في تمكين العبد من الهداية، أو مثل بعث الأنبياء، إرسال النبي بحد ذاته إزالة الشرائع، هذا نفس الفعل فيه تمكين للعبد من الهداية، يتمكن العبد من الهداية إذا جاء نبي من قبل الله وهذا النبي أقام معجزة وأقام برهان، فهذا الفعل مكن العبد من الهداية. لا، إحنا نريد بأنه فعل الله تعالى في اللطف يقربه من الهداية، يقربه من الطاعة لا أنه يمكنه من الطاعة. إذا مكن من الطاعة لا يكون لطفاً. نقرأ هذا المقدار. قال: فإنه قد يقال في وجه دلالتها أنها بيّنت الوجه لبيان الآيات، وهو تقريب الناس نحو التقوى، فتدل على اللطف، ولكن لا بد من معرفة المراد من الآيات. فإن كان المراد منها اختلاف الظواهر الطبيعية كانت الآية دالة على القاعدة، قاعدة اللطف، وإن كان المراد منها بيان التكاليف الشرعية وإنزال أحكام الله تعالى وإقامة المعاجز على صدق الأنبياء، فحينئذ لن تكون مبينة لمصداق من مصاديق قاعدة اللطف، على ما سيأتي إن شاء الله من أن قاعدة اللطف يشترط فيها أن لا يكون لها دخل في تمكين العبد من الهداية، فلا بد وأن يكون العبد في نفسه قادرا على الهداية، سواء لطف الله به أم لم يلطف به. يعني العبد إذا رجعنا إلى قرارة نفسه هو قادر على الهداية، سواء تحقق اللطف أو لا يتحقق اللطف من قبل الله، ولكن إذا تحقق اللطف راح يقرب من الهداية، لا أنه يمكن العبد من الهداية. أما إذا كان الفعل مما يتوقف عليه أصل الهداية، كلامنا مو في أصل الهداية، كبعثة الأنبياء وإنزال الشرائع، فلا يسمى الفعل حينئذ لطفا. طبعا بعثة الأنبياء المصنف قال هذا الفعل مما يتوقف عليه أصل الهداية فلا يكون لطفا، وهذه القضية قضية مبنائية، بأن بعثة الأنبياء هل هي من مصادق اللطف أو ليست من مصادق اللطف؟ فبعض الأعلام ذهب إلى أنها من مصادق اللطف، وقرر كون بعثة الأنبياء لطفا من وجهين. قال: أولا لأنهم يبلغون التكاليف الإلهية إلى الناس، والتكاليف ألطاف، وما يتوقف عليه اللطف لطف. اثنين أن لهم تأثير بالغ ودور كبير في تعليم الناس وتزكيتهم، وهي غاية إلهية كبيرة، فنفس وجود الأنبياء وحديثهم مع الناس هذا يقربهم من الله سبحانه وتعالى، فتكون داخلة ومصداق من مصادق اللطف. بينما المصنف لا يعتبر بعثة الأنبياء من اللطف، لأنه يقول أن بعثة الأنبياء مما يتوقف عليها أصل الهداية ولها دخل في تمكين العبد من الهداية، وإحنا اللطف من شرائطه عدم تمكين العبد من الهداية. نعم هي واجبة، ولعل البعض يتساءل يقول إذا نفاها من اللطف يعني مواجبة؟ لا، العقل يحكم بوجوبه، بوجوب بعثة الأنبياء، لكن من يا باب من باب قبح نقض الغرض. الله سبحانه وتعالى عنده غرض، وغرضه هداية الناس، فإذا لم يبعث الأنبياء فسوف ينتقض غرضه، ونقض الغرض قبيح، والله سبحانه وتعالى منزه عن القبح. فقال: نعم العقل يحكم بوجوبه من باب قبح نقض الغرض، كما يحكم بوجوب اللطف أيضا من باب قبح نقض الغرض، ولكن اللطف اصطلاح خاص يقصد منه معنى خاص، وهو ما ليس له حظ في التمكين، وقد يستظهر دلالتها على اللطف، وقد يستظهر دلالتها على اللطف بضم قوله تعالى، يعني يستظهر من الآية المباركة دلالتها على اللطف من خلال قوله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون. ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون. فبضم هذه الآية وهي زال لباس يواري به السوء والتقوى، عبر عنه ذلك من آيات الله، فتكون مفسرة لهذه الآية. كذلك يبين له آياته، واحدة من هذه الآيات أنزل عليكم لباس زين يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون، يعني لعلهم يتذكرون ويرجعون إلى الله سبحانه وتعالى. الآية الرابعة: انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. الآية الخامسة قوله تعالى: فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فإذا هذه الآية أيضا بأنه قتل الغلام بأمر الله تعالى كان لطفا لأبويه من الله سبحانه وتعالى. ليش؟ حتى لا يرهقهما طغيانا. الحمد لله. فالقرآن قال: فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله. قل ليش؟ وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فقتل الغلام كان لطفا من الله سبحانه وتعالى بأبويه حتى لا يرهقهما، بالتالي يبعدهما عن الله عز وجل. وهي كسابقتيها تدل لطف الله تعالى، حيث دلت على أن قتل الغلام بأمر الله تعالى كان لطفا لأبويه، وقد استظهر منها الشيخان المفيد والطوس والطبرسي رحمة الله تعالى عليهما دلالتها على وجوب اللطف. وأما الروايات يأتي الحديث عنها إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.